باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن موضوع شاول وما يقال عن استحضار روح صموئيل النبي بواسطه عرافه عين دور. الموضوع ده من اعقد الموضوعات واختلفت فيه طرق التفسير، وهنحاول نفهمه ونناقشه مع بعض. نحاول نفهمه ايه ونناقشه مع بعض. اول حاجة نقولها هي ان ربنا منع موضوع استحضار الارواح، واعتبر ان هذا الامر رجس ونجاسة، وبسببه عاقب الأمم الأخرى وطردها من قدامه. ودي موجود في تثنية 18:11-12، قال لا يكن فيكم من يفعل كذا وكذا وكذا ولا من يستشير الموت، لأنه بسبب هذه الأرجاس طرد الأمم الأخرى أمامكم. فيبقى ربنا منع إيه؟ تحضير الأرواح. وإن كان العرافين بيشتغلوا في هذا الأمر بمعونة من الشيطان، فمن أجل هذا ربنا قال في توراة موسى لا تجعل ساحرة تعيش، ما تخليش ساحرة إيه؟ تعيش، يعني أمر بقتل هؤلاء الناس. دي أول نقطة. ثاني نقطة، هل الإنسان سلطان على الأرواح وبخاصة الأرواح التي هي أقل منه مستوى، اللي هي أعلى منه مستوى؟ يعني لو فرض الشيطان قدر على الروح في مستوى أقل، لكن ما يقدرش على الروح في المستويات العليا، لأن الأرواح العالية في مستواها ليس للشيطان سلطان عليه. يعني صعب ان الشيطان او ان ساحرة تستحضر روح قديس او روح نبي، لان دي روح اعلى من مستواه. دي روح ايه؟ اعلى من مستواه. وبعدين النقطة الثالثة، الذي يستحضر الارواح هل يستطيع أن يصرفها؟ يعني استحضر روح من الجحيم، بعد ما يخلص يقول لها اتفضل لي روح على الجحيم، تقول له طب مش رايح، تبقى الحكاية ايه؟ وانا قلت لكم قبل كده ان ارواح الابرار في الفردوس لا يستطيعون ان يصلوا اليها، وارواح الاشرار في الجحيم لا يمكن أن يخرجوها من هذا السجن ويعطوها فسحة مع أحبائها. رابع نقطة قلتها لكم قبل كده، أن أرواح اللي بتيجي لي تحتاج إلى إثبات شخصية لكي تتأكد منها. يعني مثلا واحد عالم، في أستاذ كبير في الجامعة، عايز يحضر روح اينشتاين عشان يساعده في نقطة في البحث بتاعه، فيقدر يجيبه وياخد منه معلومات. طب ما يقول له في الاول يثبت ان ده اينشتاين. نعم اشتاين. نلاحظ أمرين في قصة شاول والعرافة. خلي بالكم نقطات، العرافة بتشتغل مع الشياطين. العرافة ايه؟ بتشتغل مع الشياطين، وشاول على الشيطان. فهل عرافة عليها شيطان بتشتغل مع الشيطان، وملك عليه الشيطان، هما الاثنين يتعاونوا على انهم يجيبوا روح قديس؟ البعض بيقول ده في العهد القديم وفي العهد الجديد ما يقدروش. ايضا في العهد القديم مش من السهل انهم يقدروا، ارواح القديسين دي لها مكانة اخرى. صحيح انهم لم يصلوا الفردوس، لكن لا ننسى اطلاقا ان ابانا ابراهيم قال بيننا وبينكم هو عظيم قد اثبت. لا يستطيع واحد من عندنا يروح عند دول ولا واحد من دول يجي عندنا مهما كان. ثم ان يعني الشيطان له سلطة على الأرواح الشريرة اللي كانت من جنوده، لكن هل نقدر نقول ان في العهد القديم كان الشيطان له سلطة على روح ابراهيم ابي الاباء او روح اسحاق او يعقوب او نوح او الاباء الكبار؟ مش ممكن. والشيطان صحيح في العهد القديم له سلطان على الارواح، لكن الارواح التي صارت من جنده وسخطت، لكن ارواح الاباء الكبار مش ممكن. فاول ملاحظه نقولها انها عرافه تشتغل مع الشياطين وملك على الشيطان. ثاني حاجه نقول كيف يسمح الله ان يحدث هذا الامر والله نفسه قد منعه. نرجع للبيتات. يعني ألا يكون هذا الأمر عثرة للشعب إن نبي عظيم مثل صموئيل يطيع عرافة تشتغل مع الشياطين ويجي معها؟ يعني دي عثرة. عندنا في هذا الأمر ثلاث آراء، هنقول الثلاث آراء ونناقشهم. رأي يقول ليس صموئيل هو الذي ظهر، إنما ربما روح من الأرواح الشريرة أخذ شكل صموئيل وظهر. والأرواح الشريرة ممكن انها تفعل هذا، يعني من احسن الامثله ما ورد في كورنثوس الثانيه اصحاح 11. شو بيقول ايه؟ بيقول ايه 14 و15: ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملك نور. الشيطان يستطيع أن يغير شكله إلى شبه ملك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر. يعني الشيطان إن كان يقدر يبقى ملك نور، فممكن خدام الشيطان يغيرون شكلهم كخدام بر. إذن ممكن إن دي تحصل ويضل الناس، لأن برضو قيل عن الشيطان إن فيهم روح ضلالة، وقيل عن الشيطان إنه عندما يحل من سجنه يخرج ليضل الأمم. والمسيح قال يعني لا تضل، وقال ان لو امكن ان يضل المختارين ايضا. ده رأي. ورأي تاني يكون صموئيل هو الذي ظهر. والرأي الثالث ان يكون صموئيل ظهر ولكن ليس بواسطة العرافة، وإنما ظهر في هذه المناسبة لكي يضبط شاول متلبسا بخطئه ولكي ينذره بالموت. دول الثلاث آراء. وبعد كده إذا كان صموئيل هو الذي ظهر، يبقى لازم نسأل ثلاث أسئلة أيضا. هل ظهر من ذاته لكي يوضح شاول، أم الله أرسله ليوضح شاول، أم ظهر بواسطة العراف؟ يعني هو ظهر من ذاته ولا بأمر من الله أو بواسطة العراف؟ وبعد كده يبقى عندنا سؤال، هل الله يرسل نبيا لشاول بينما الله كان قد رفض التعامل مع شاول ورفض أن يكلمه لا بحلم ولا برؤيا ولا بملاك ولا بنبي ولا بأي طرق؟ فيجي بعد ما يرفض ده يبتدي يكلمه ويتفاهم معاه؟ والكلام ده نفسه قالوا شاول، قال الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام. ايه اللي هيخلي ربنا يبتدي يجيبه بعد كده؟ وصموئيل ايضا كان قد قال له انك انت مش هتشوفني تاني، فايه اللي هيخليه يصار له تاني؟ في صموئيل الاول 15 آية 35 يقول ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته. إيه اللي يخليه يرجع في الموضوع يجي يشوفه مرة أخرى؟ هل لكي ينذر شاول ما كان أسهل على الله أن ينذر شاول بطريقة أخرى غير طريقة استحضار الأرواح اللي ربنا منع عنها وقال إن دي رجس وقال إنه بسببها طرد الأمم؟ فربنا عايز ينذر شاول يستخدم طريقة الله نفسه قد رفضها، ويستخدم ساحرة هو نفسه قال لا تدع ساحرة تعيش. وإن كان أراد أن ينذر شاول فكان أسهل أن ينذره في غير هذا الوقت بالذات، وقت السحر واستحضار الأرواح، وفي غير هذا المكان. من أراد أن يرسل كأنه يرسل صموئيل لإنذاره كان يبعثه صموئيل في أي وقت قبل كده أو بعد كده. دي نقطة. نقطة ثانية، ما هو الإنذار الجديد الذي أراد الله أن يقدمه لشاول؟ هنا بيقول قال له صموئيل، يعني الكلام اللي بيقول هنا ان لماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك الى اخره، وقد شق الرب المملكة من يدك، وقد شق الرب المملكة من يدك واعطاها لقريب داود، ويدفع الرب اسرائيل ايضا معك ليد الفلسطينيين، وغدا انت وبنوك تكونون معك. سلام عليكم. هذا الكلام يشبه ما قاله له صموئيل يوم قدم ذبيحة وتجرأ على مذبح الله في صموئيل أول 15، قال له الرب رفضك عن أن تكون ملكا على إسرائيل، وقال له يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك. طب ما قال له الكلام، يعني ما فيش حاجة جديدة، قال هل الصمويل أول 15؟ فإيه الداعي لتكرارها مرة أخرى؟ وبعدين هل الذي ظهر هو صموئيل؟ هنا تقف أمامنا بعض صعوبات لتطبيق هذا الأمر. أول حاجة إن المرأة لم تستدعي روح صموئيل، لا ذكرت صلاة ولا تعويذ ولا قالت احضر يا روح صموئيل أحلفك بشمهور الشهور وبعد ذبوله، ما قالتش أبدا، يعني لم تطلب حضور صموئيل، لم تنادي على روحه، ولم تذكر اسم صموئيل أبدا، حتى حينما ظهر لها الذي ظهر ما قالتش ده صموئيل. قال لها انت شايفه ايه؟ قالت ارى الهه يصعدون من الارض. وهو صموئيل الهه؟ قالت ارى الهه ايه يصعدون من الارض. قال له اصلي، قالت بجبه وشيخ وبتاع. شاول اعتقد ان ده صموئيل ووقع على الارض سجد. فهي لم تطلب صموئيل لسمها، ولم تذكر اسمه، ولم تصلي صلوات او تعويذ، كلها استنتاج. والذي ظهر لم يقل انا صموئيل، يعني المرأة لم تستدع صموئيل ولم تقل هذا صموئيل، قالت ارى الهة يصعدون من الارض. والذي ظهر لم يقل انه ايه صموئيل، وشاول لم يره. ده أول ما قالت له آلهة وراجل شيخ راح رامي نفسه على الأرض وسجد، طبعا ما شافوش. وكلمه هو مرمى على الأرض مش قادر يرفع وشه فيه، وطبعا كان خايف، خايف موت، لأن مكتوب كده، وخاف جدا من الكلام اللي سمعه، ولم تكن فيه قوة، لأنه لم يأكل طعاما النهار كله ولا الليل، يعني مرمى على الأرض، ولا عنده قوة يقوم، ضعفان ودبلان وحمدان، وأيضا مكسوف وخايف. هنا بقى نقول كلمة، يعني إن كان البعض يقولون أن الله أرسل صموئيل لكي يضبطه في ذات الفعل وهو متلبس لاستحضار الأرواح، فهل الله محتاج إلى دليل مادي لكي يحكم على شاول؟ ربنا محتاج لدليل مادي يعني يضبطه ذات الفعل؟ طب لم يضبط قايين في ذات الفعل وهو بيقتل هابيل، وحتى لما انكر قايين ربنا ما عبرش الانكار ده، وقال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. ما ضبطوش ذات الفعل، لكن بيحكم عليه لان الله شايف كل حاجه. الله مش محتاج لدليل مادي لكي يضبط شاول في ذات الفعل، هو لم يضبط قايين في ذات الفعل ولكن حكم عليه. كما ان الحكم على شاول لم يكن محتاجا لهذه الحادثة ايضا، ما هو محكوم عليه من قبل وخطاياه السابقة تكفي، كفاية انها ادت الى ان روح الله فارقه وبغته روح رديء من قبل الرب. يكفي ان الرب قال لصموئيل لا تنوح على شاول لاني قد رفضته. يعني كفايه خطاياه من جهه داود كفاية حاجات كتير، يعني رجل محكوم عليه من قبل بخطايا عديدة مش محتاج انها تزيدها خطية تاني. حتى من جهة العمل مع السحرة، ثم يكفي انه استدعى المرأة وقال لها حضري لي روح تموت، وربنا ما كانش شايف دي، وهو مضبوط في هذا الفعل ايضا، لازم يعني يشوفوا بني شايف. نقطة تاني نقولها، ان الله لم يستخدم هذه الطريقة، طريقة استحضار روح نبي قد مات، لم يستخدم هذه الطريقة من قبل اطلاقا مع اي احد. اشمعنى يعني ما شوف لم يستخدمها من قبل ولا من بعد؟ وان كان الله يحارب ويدين استحضار الارواح ويحكم على هذا، فلماذا يستخدم هذه الوسيلة؟ يقول ما تعملوش كده وهو يعمل كده، ازاي بقى تخش ازاي في عقل الانسان دي؟ فحكاية ظهور صموئيل، هل هي ارادته ام ارادة شاول ام ارادة المرأة ام ارادة الله؟ الحاجات اللي يعني مش قادر ادخلها في مخي ابدا، لو قدرتم انتم بيبقى كتر خيركم، يعني افتوني يا اولي الالباب. اللي بيقول لك صمويل لما ظهر له قال له كن ان الرب شق المملكه عنك يديها لغيرك، كل ده ماشي، لكن يقول له وغدا انت وبنوك تكونون معي. بقى شاول المرصود من الله هيكون بكره مع صموئيل؟ ده هذا الامر بت فيه ابراهيم ابو الاباء لما قال للغد بتاع لعازر، قال له بيننا وبينكم هو عميقه قد اثبتت، يا انتم تيجوا عندنا ولا احنا نروح عندكم. يبقى يقول له تكونوا معي ازاي؟ ازاي اجتمع انسان شرير زي شاول مرفوض من الله وشك مشتان يبقى هو يكون مع صموئيل؟ مش ممكن يكون معاه ازاي؟ فلما نشدي وبعدين يقول له تاني لماذا أقلقتني بإصابك إياي؟ هنا باين أن العبارة دي ما قالش ربنا أرسلني إليك، لو كان ربنا هو اللي أرسله كان يقول له ربنا أرسلني إليك علشان أنذرك بالهلاك اللي هيجيلك، فجايبه برسالة من الله، زي ما إيليا راح لأخاب انظر انظر يقول له أطلقتني بإصعابك إياي، ما فيش كلمة أرسلنا الرب إليك. يعني يبقى في الحكاية دي لا هي إرادة صموئيل ولا هي إرادة ربنا، يبقى هي إرادة شاول بس، أطلقتني بإصعابك إياي. ولو كان هذا الأمر من الله لا يتذمر عليه صموئيل ويقول أقلقتني. لإصعادك إياه. يعني هل يستطيع شاول أن يقلق نبيا عظيما كصموئيل؟ وهل يستطيع أن يصعده؟ وهل تستطيع المرأة أن تصعد روح صموئيل وهي التي لم تنادي عليه باسمها واتخضت لما شافته؟ ده لو كانت المرأة عايزة تجيب روح صموئيل وطلع كانت تقول له مبروك يا شاول، ألف بركة، استجيبت طلبتك ويعني أهنئك واتفضل أبي صمويل وهات المعلومة. خلاص امرأة يعني قدرت تجيب نبي من تحت الأرض. قول لها تجيب لي صمويل ازاي؟ تقول له اجيبه لك من تحت الارض. بتقول ارى آلهة صاعدة ايه من الارض. صرخت بصوت عظيم وقالت ارى آلهة يصعدون من الارض. انا يعني بصيت في كلمة آلهة دي وقلت ما هو ما كانت تقول ارى إلها صاعدة من الارض. آلهة ازاي يعني تتكلم بالجامعة عن صموئيل ليه؟ ولا كانت شايفة الناس طالعين معاه تاني بس هو ده اللي طفى على سطح الأرض والتانيين لسه منتظرينه في الهوية لما يوصلوا. المرأة لم تقل إنها أحضرته ولم تقل اسم صموئيل. صرخت وقالت شايفة آلهة صعب من الأرض. ولما المرأة تكون جاية تحضر واحد ويطلع تصرخ ليه؟ لتبتهج وتفرح وتصد. كلام عايز الواحد يفهمه. إن كان الله قد قطع العلاقة مع شاول لماذا يتفاهم معاه تاني ويكلمه؟ وإن كان صمويل قد رفض الرجوع إليه وقال له مش شطراني مش هيشوفه لغاية لما يموت فليه يرجع؟ ثم ما فائدة هذا الظهور؟ الإنذار أنذر من قبل والهداية دهالك وما فيش هداية ليه. والعقوبة كان ممكن يقولها له بغير هذا الطريق وقالها له، ولا هو اخر انذار يعطيه لشاول قبل موته؟ زي البعض يفتكر. يقول لك طب لو ما كانش صموئيل ليه كلمه تقول قال صموئيل والى اخره؟ زي يعني ما اعتقده شاول انه صموئيل يعني، او المدعو صموئيل، او الشيطان انتحل شخصيه صموئيل. ممكن للسحرة انهم يستخدموا اي روح، وممكن ان يعطوا الروح الذي يستخدمونه اي اسم، وممكن الشيطان ينتحل اي شكل واي اسم. ممكن شكله شكل صموئيل، ممكن الشيطان ياخد اي شكل. ويبقى بعد هذا الآية التي تقول امتحنوا الأرواح، لأن أنبياء كذب كثيرين دخلوا إلى العالم أو جاءوا إلى العالم. دي اللي بيقولها معلمنا يوحنا الرسول، بيقول إيه؟ امتحنوا الأرواح، لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في جسد من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في جسد فليس من الله. يقصد على الناس اللي هيجوا في الأيام الأخيرة ويدعوا انهم انبياء. لا الشاهد يوحنا الاولى اصحاح 4 آية 1 و2. اعتقد قلنا كلام عن هذا الامر. ومن له اذنان للسمع فليسمع. إيه؟ بيقول الكلام الذي قاله صموئيل النبي يتفق مع الصدق، والمعروف ان الشيطان كذاب وابو الكذاب، فهذه فعلا روح صموئيل. الكلام اللي قاله صموئيل يتفق مع الكذب اللي موجود، يتفق مع الصدق. طب ما قيل قبل كده يعني، والشيطان سمعه يعني. لما صموئيل النبي الحقيقي في صموئيل الاول 15 ساعة ما اخطأ شاول وقدم ذبيحة، قال له المملكة هتنقسم وهتعطى تتمزق وتعطى لقريبك اللي هو داود. طب الكلام ده قيل قبل كده، والشيطان سمعه وعارف، فما جابش حاجة جديدة. يعني الشيطان مش هيتنبأ نبوءة جديدة ونقول لا ده مدام نبوءة تبقى من الله، ده كلام معروف، كلام معروف. ويقول لك كل الأرواح كانت تحت حكم الشيطان حتى نزل الرب، وروح صموئيل كانت تحت حكم الشيطان. لا احنا بنقول كانت في مكان الانتظار، كانت في السجن في الارض السفلى، لكن مش معناها تحت حكم الشيطان. كلمة تحت حكم الشيطان صعبة، يعني نقدر نقول ابراهيم ابو الاباء كان تحت حكم الشيطان، ونوح تحت حكم الشيطان، واشعياء وارميا ودانيال كلهم تحت حكم الشيطان. تحت حكم لا، هو بس الشيطان يشهد عليهم يقول دول مستحقين الموت لان الفدية لم تقدم. فاول ما الفدية قدمت انتهى الامر، فكانوا منتظرين الفداء، لم ينالوا المواعيد لكنهم رأوها من بعيد وصدقوا. وبعدين بيقول رحتم ايه تحت حكم الشيطان، وايضا غضب الله على شاول جعله لا يرسل صموئيل، بل اتى بسلطان الشيطان. لا. صموئيل جه بواسطة الشيطان؟ لا لا لا، مش ممكن ابدا صموئيل يجي بسلطان الشيطان. الشيطان يرسل انبياء ويرجع انبياء، ده مين يصدق الكلام ده؟ انت يبقى ما تعرفوش مركز الانبياء بقى. هل يتعارض صعدت ارواح الارواح من تحت وصعدت صعدت لاعلى؟ لا ما تتعارضش يعني، مش دي ممكن. ما بيقول سكن في اقسام الارض السفلى، ممكن تصعد يعني. بيقول هل هناك في حكاية ابراهيم والغني هناك مكانين للانتظار؟ بالنسبة للناس اللي لم ينالوا الفداء كان في مكانين فعلا، لان ابونا ابراهيم قال للغني بيننا وبينكم هو عظيم قد اثبت. هقرا لصاحب السؤال هذا الكلام بينما يعني كل الناس عارفين، لكن معلش لكي تتاكد وما تتعبش. فقال ابراهيم للغني يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك العازر استوفى البلايا، والان هو يتعذب وانت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيم قد اثبتت، حتى ان الذين يريدون العبور منها هنا اليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون الينا. يعني واضح ان مكان الانتظار حتى في العهد القديم بالنسبة للناس الذين لم ينالوا الفداء كان مقسم الى قسمين، بينهما هو عظيمة قد اثبتت، لا يستطيع واحد ان ينتقل من مكان الى الاخر. قل لي هل كان في مكانين؟ ابونا ابراهيم قال كده. نعم هو بس الكلام مش واضح قوي، لكن كون ان بيننا وبينكم هو عظيمة يعني كان في مكانين. اما كون ان بيقول رفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى ابراهيم من بعيد والعذاب في حضنه، لا يمنع ان يكون ده مكان مرتفع عنده، لكن هما مكانين يعني. نعم. في العهد القديم يكون الناس المنتظرين، بعضهم منتظر على الرجاء وبعضهم منتظر في غير الرجاء، وتكون بينهم هو عميقة قد أثبتت. ربما تكون هذه الهوى العميقة ترمز إلى اليأس، إن دول ما فيش عندهم رجاء أبدا ففي منتهى اليأس، والتانيين راقدين على رجاء بينتظروا اليوم اللي يفرحوا فيه. ما فيش حاجة. أما كون إن المسيح في اليوم الأخير يقيم ناس عن يمينه وعن شماله، ده في يوم الدينونة يعني. وطبعا في يوم الدينونة ربنا هيميز الأبرار عن الأشرار، دي ما فيش حاجة. بيقول لماذا لم يشر الكتاب إن هذه لم تكن روح صموئيل النبي؟ وبعدين ما فائدة ذكر هذه الحادثة وتدوين الوحي له؟ وهل الشيطان مقدرة على معرفة المستقبل؟ يا حبيبي ما كانش مستقبل الكلام ده، قيل قبل كده. يعني قصة هذه الساحرة في صموئيل الأول إصحاح 28، والنبوءة على تمزيق المملكة وإعطاها لداود كانت في صموئيل الأول 15، يعني فرق كبير زمني. وفي الوسط التعب اللي تعبه داود مع شاول لما داخل في 13 إصحاح دول. فالشيطان ما عرفش المستقبل، الشيطان عرف هذه العقوبة اللي ربنا قالها على لسان صموئيل في صموئيل الأول 15. ما فائدة ذكر هذه الحادثة؟ ان ربنا عايز يوري ان تحضير الارواح ده امر يعاقب عليه ربنا، وعاقب عليه شاول. وهذا الامر ايضا موجود في اخبار الايام الاولى اصحاح 10 آية 13 و14، بيقول ايه؟ بيقول فمات شاول بخيانته التي خان بها الرب من اجل كلام الرب الذي لم احفظه، وايضا لاجل صلبه الى الجان للسؤال. يعني ربنا عاقبه من اجل خيانته الاولى، من اجل انه بيصلب للجان، بينما هو الذي قطع الجان من الارض. يعني هو شوفوا الكتاب بيقول ايه، بيقول ان شاول حتى صموئيل وندبه كل اسرائيل ودفنوه في الرمى في مدينته، وكان شاول قد نفى اصحاب الجان والتوابع من الارض. ولما جه لهذه المرأة وهي ما كانتش عارفة انه شاول، وقال لها شكلنا بقى شغلان يعني تسأل الجان، فقالت له المرأة هو إذا أنت تعلم ما فعل شاول كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها؟ فحلف بها شاول بالرب وقال حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر. يعني كان مرائي في هذا الأمر بيمنع الناس من استخدام الجان وهو بيستخدم الجان. الكفاية كده عشان نقول
محاضرة قداسة البابا لطلبة الكلية الإكليركية
عن هل الروح لها شكل؟
يوم الثلاثاء المبارك الموافق 12/12/1995.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا بنتكلم عن الروح، ونسأل اليوم سؤالا، هل الروح لها شكل؟ احنا في كائنات مرئية وكائنات غير مرئية، عشان كده احنا بنتكلم عن الله كخالق، انه خلق ما يرى وما لا يرى. كلمة ما يرى يعني ما يرى بالحواس الجسدية، وما لا يرى يعني ما لا يرى بالحواس الجسدية، وجايز يرى بشيء بطريقة أخرى. يعني الروح ليس لها شكل نراه، وإنما ممكن بالروح نرى الروح. يعني الروح ما بنشوفهاش، ما لهاش شكل بيرى لنا، بدليل لما بتخرج الروح من الجسد ما بنشوفهاش وهي خارجة من الجسد، ما بنشوفش ليها شكل وهي خارجة من الجسد. ولما بتصعد للسماء ما بنشوفش ليها شكل وهي بتصعد للسماء. لكن ليس معنى هذا ان ليس لها شكل، والا الارواح في الابدية هتتعرف ازاي؟ يكون مفيش شكل خالص، امال هيعرفوا بعض ازاي؟ يشوفوا بعض ازاي؟ ان كانت الروح ليس لها شكل يرى بالعين المجردة، فعلى الأقل إذا ظهرت تتخذ شكلا. يعني نقول هل لها شكل أم تتخذ شكل؟ ولكن الأمر الواضح إن الأرواح كانت تظهر في شكلها بالجسد. يعني إيه؟ يعني مثلا القديس إغناطيوس الإنطاكي بعد استشهاده ظهر لزملائه في السجن، ظهر بأي شكل؟ وعرفوا ازاي ان ده إغناطيوس؟ طبعا ظهر بالشكل الذي لجسده، بشكل جسده. في قصة في حياة القديس الأنبا أنطونيوس، يقول مرة القديس الأنبا أنطونيوس كان ماشي مع تلميذه وبعدين دهن شوية كده، وبعدين قال لهم إن عمود كبير في البرية قد سقط اليوم. قالوا له مين؟ قال لهم القديس الأنبا أمونيوس أب جبل نسري. إزاي عرف إن ده الأنبا أمونيوس؟ شكله شكل الأنبا أمونيوس، قال إن أنا شفته والملائكة تحمله بتزفه للسماء. بتزف إيه؟ روح ملهاش شكل؟ ما لا ترى؟ ولا لازم أخذت شكل الجسد وملامح الجسد ورؤية فيه؟ من غير كده مش ممكن. في القيامة هتكون لنا أجساد روحانية، على رأي قديس أغسطينوس قال نحن لا نقوم أرواحا وإنما نقوم بأجساد روحانية. يعني مش مجرد أرواح وإنما أجساد روحانية. هذه الأجساد
الروح دي اللي على صورة الله ومثاله، كيف يسمح ليها انها تخش في حيوان؟ في ساعات الناس اللي بيتكلموا على الوجود السابق يقول لك اثنين يقابلوا بعض يحبوا بعض حب من اول لقاء، مما يدل على ان كانت بينهما مودة في تجسدات سابقة. وده معقول دي؟ كل اثنين بيحبوا بعض يكون لهم مودة في تجسد سابق ولسه فاكرين؟ ساعات يقولوا برضو بتوع علماء الارواح دول يقول لك في نساء مسترجلات وجايز يتحولوا الى رجال، مما يدل على ان المرأة دي كانت رجل في تجسد سابق، او رجال متأنسين، ده يدل على انهم كانوا اناسا في تجسد سابق. الكلام ده تجدوه في كتب عبد العزيز رؤوف عبيد وعبد العزيز جادو الى طبعا الرجل اللي بيتحول الى امرأة بيكون فيه تركيب جسداني عضوي بيولوجي من ناحية ممكن يحوله من رجل الى امرأة، لكن دي ملهاش دخل بتجسدات سابقة. او يقول لك انسان له روح عدوانية حتى وهو صغير قبل واحد يهبش فيه، دي معناه انه كان حيوان مفترس قبل كده؟ كلام ملهوش معنى. نخش في الاشياء اللي ليها فكر اكبر من كده شوي. برضو يقول لك روح لتخش في تجسد ثاني لكي تحسن مستواها. او جايز مسألة الجزاء او الكارما اللي قالوا عليها الهنود، ان مثلا واحد في تجسد مثال يبقى غني او فقير، غني مكافأة له على اعمال حسنة، في تجسد سابق او فقير لأعمال خاطئة كانت له في تجسد سابق. بينما حكاية الغنى والفقر جايز يكون لها أسباب اقتصادية، كان جايز يكون إنسان له خبرة في أمور المال، جايز يكون إنسان لجأ إلى زيادة أمواله بطرق غير شرعية أو بسبب ذكاء، دي ما لهاش دخل بتحسين المستوى. نقطة ثانية اللي هي الأطفال العباقرة، يقولوا ان الاطفال العباقره، في اطفال من صغرهم تلاقيهم عباقره، عباقره في الفن، في الموسيقى، في الشعر، في اي حاجه، فجايز دخلت فيهم روح شخص عبقري. يعني ولد صغير تلاقيه من صغره بيعمل قطع موسيقيه، غيره دخلت فيه روح موزار، روح باخ، روح بيتهوفن الى اخره، روح كبيرة دخلت فيه بكل خبراتها ومقدراتها. أو مثلا طفل طلع شاعر من صغره، يقول لك دخلت فيه روح شكسبير، روح أحمد شوقي. ننسى في هذا الأمر، في هذا الموضوع أمرين. أول أمر هو الوراثة، فجايز إنسان يكون والداه موهوبين او اسرته موهوبه، زي مثلا انسان بتكون اسرته في منتهى الذكاء وهو بيتولد ذكي، اخذ الوراثه عن والديه، عن احدهما او عن كليهما. او مثلا يقول لك واحد طالع لخاله او لعمه، على فكره حكايه طالع لخاله او لعمه لازم نفهمها بالمعنى المفهوم، لأن خاله ملهوش دخل في ولادته ولا عمه ليه دخل، لكن بتكون هناك صفات كامنة في الأب أو الأم جاية من الجد. فمثلا جده لأمه، جده الأم كان ذكي جدا، فطلع الذكاء كامن في أمه وظاهر في خاله، وتوارثه هو من أمه من الذكاء الكامن فيه والظاهر في خاله. ونفس الوضع بالنسبة لعمه، يكون جده لأبيه كان ذكي مثلا جدا، والذكاء ده أورثه للعم والعمة، بس كان كامنا في العم وظاهر في العم إلى آخره. فجايز تكون هذه الصفات العبقرية ناتجة عن طريق الوراثة، جايز أيضا تكون ناتجة عن موهبة إلهية وهبها الله، فالله قادر أن يهب أي طفل موهبة كبيرة حسب قدرة الله في العطاء كما يشاء. كمان مثلا افرض واحد من صغره كان موسيقي، كان موسيقي جبار، وقالوا عليه ده دخلت فيه روح بيتهوفن او روح باخ او موزارت. طب اذا دخلت فيه الروح دي الا تدخل بكل ما لها؟ يعني مش تخش له بالموسيقى بس، تخش له باللغه بتاعتها، تخش له بالمعارف بتاعتها، ما هيروح تخش يبقى بكل ما لها، بالعقل، بالمواهب، باللغه، بالمعارف. يعني ولد يبقى من صغره يتكلم في المهد الصبي من صغر ذلك، داخل فيه روح بتفل بتعرف، مش بس يعني ما تخش بيه روح بتفل تبقى تخش ما فيها من موسيقى فقط وباقي مؤكلات تتشال. ثم ايضا اذا دخلت فيه روح كبيره مثل هذه بكل معارفها، لماذا يتدرج في المعرفه؟ ما هو دخل فيه روح دايره معارف فيها كل المعلومات، ليه يتدرج في المعرفه؟ ليه ينمو فيه؟ ما على طول كده ما ورثه من الروح كله يكون داخل فيه. ساعات بتوع الارواح يقولوا في انتقال الذاكرة من المخ الأثيري إلى المخ المادي بتتعطل شوية في السكة، كلام يعني ما كمان. إذا دخله روح كبيرة مثل هذه لها مواهب وظهرت فيه الموهبة، هل لو فارقته هذه الروح تزول منه الموهبة فجأة ويتحول الى شخص عادي؟ وهو دم دخلته ممكن زي ما دخلته. بينما المعروف عن الاطفال الموهوبين العباقره انهم بيستمروا في عبقريتهم طول العمر بل تزيد مواهبهم ولا تنقص. النقطه التاليه هي نقطه التنويم المغناطيسي، وبعض العلماء يقول ان تعبير التنويم المغناطيسي ليس تعبيرا سليما، يعني لان ما فيش مغناطيسيه نقصد مغناطيسيه ثانيه يعني فمغناطه مغناطي يبقى ينجذب الى من الى المغناطيس. هو البعض بيسميها التنويم الايحائي لان ده تعبير الطف، ان هو ينوي روح كبيره تنيم روح صغيره اذا صح هذا علميا يعني، وتوحي اليه باشياء او توحي الى ذاكرته باشياء. البعض استخدم حكايه التنويم المغناطيسي استخداما عجيبا في مساله عوده التجسد، وخصوصا ما ورد في كتاب عبد العزيز جادو عن ميسيز مورفي. ميسيز مورفي دي قالوا انها سيده راجل عالم في التنويم المغناطيسي حسب التسميات في التسميه المالوفه يعني، سيطر على ذاكرتها واستطاع ان يقود ذاكرتها الى اعماق سحيقة في التاريخ. الأعماق إيه؟ سحيقة في التاريخ. فيقول لها هي قبل كده كنت إيه؟ وفي حياتك نمرة ثلاثة قبل كده إيه؟ وفي حياتك نمرة أربعة قبل كده إيه؟ وفي حياتك نمرة خمسة ستة وماشي وراها في الحكاية. فمرة تقول له أنا كنت مدرس، ومرة تقول أنا كنت رهبة عمري 87 سنة، ومرة تقول أنا كنت جندي، وهي واحدة ست كنت جندي في جيش الفرنجة، ومرة تقول له في الآخر بقى على ما أظن في الحياة العاشرة الساحقة قالت له كنا في بلاد اليونان وبنعبد إله اسمه زيوس. كلام إيه؟ مرة راجل ومرة ست ومرة في جيش الفرنجة ومرة في اليونان ومرة رهبة عمرها 87 سنة ومرة مدرس ومرة جندي، يعني كلام. وتحكي حصل كذا وحصل كذا وكنت جندي وقتلوني في الحرب وبعدين روحي خرجت ودخلت. وتخش انت دلوقتي عمرك كام؟ انا عمري 3 سنين. في حياتك نمرة مثلا كذا. طيب كبرتي، لما كبرتي بقيتي ايه؟ وبعدين اشتغلت ايه؟ وبعدين لما مت رحت فين؟ ويفضل ماشي كده على طول. تصوروا روح تصل ذاكرتها الى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، مين ذاكرته ممكن انها تسرح الى القرن الثالث قبل الميلاد؟ لاحظ ان انت اصلا بيفتكرش الاسبوع اللي فات جرفيتي، يبقى دي تقعد تفتكر كانت ايه وكانت ايه وكانت ايه. يعني الى اي مدى نستطيع ان نصدق مثل هذا الكلام الذي اصدروه في كتاب اسمه الشخص العالم الاول، اصدره في كتاب اسمه البحث عن ميسيس موردي، يعني بنبحث عنها في اي حياه من حيواتها المتعاقبه. وعبد العزيز جادو طلعه تحت عنوان الحيوات المتعاقبه، حياه تعقب حياه، كلام ما يخش دماغ. وبعد كده بجد الواحد يقول لك لا، ده التميم رمزي ده علم عظيم وعلم محترم وبيدرس في الجامعات، يدرس زي ما يدرس، احنا خلينا في الامور اللاهوتيه اللي احنا بنخش فيها. ماذا يمكن ان يقال عن قوه ذاكره ترجع الى 2000 سنه لكي تتذكر ما كان لها منذ 2000 سنه؟ يعني الصور اللي في العقل الباطن دي ما تبهدش على مدى 2000 سنة. ومع ذلك ممكن أن نتذكر ما ورد في الكتاب المقدس عن أرواح مضللة، وبالذات ما ورد في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4، بيقول لا تصدقوا كل روح، في أرواح مضللة دخلت إلى العالم. وبيقول بل امتحنوا الأرواح، امتحنوا الأرواح عشان تعرفوا الروح دي جاية منين، فلا تصدقوا الأرواح بل امتحنوا الأرواح. هذه وصية الكتاب المقدس في الرسالة الأولى للقديس يوحنا. عايز اقول لكم برضو استخدام علماء الارواح لايات الكتاب المقدس، ليكن علم الارواح ليكن، احنا مش هنخش في اختصاصنا، لكن مش عايزينهم يخشوا في اختصاصنا. يعني يخشوا في اختصاصنا يعني يفسرون ايات الكتاب المقدس تفسيرا حسب هواهم لإثبات أفكارهم وعقائدهم. هديكم بعض أمثلة كلها بلا استثناء قرأتها في كتاب عودة التجسد، في كتاب رؤوف عبيد. رؤوف عبيد كان وكيل لكلية الحقوق وأستاذ كبير، لكن اشتهر بعلم الأرواح أكثر، وليه كتاب كبير اسمه الإنسان روح لا جسد، وليه أيضا عن عودة التجسد، وكلامه أيضا فيه أسلوب يدل على أنه مش مسيح مع أنه كان رجل مسيح، لكن لما يخش في علم الأرواح ليفسرها تفسيرا آخر يخرج بها عن العقيدة. فمثلا اتكلم عن رومية 9، قبل رومية 9 في تكوين 25، هما الاثنين حاجة واحدة. تكوين 25 ان ربنا كلم رفقة قبل ان تلد وقال لها في بطنك امتان ومنك يفترق شعبان، أمة تقوى على الأمة وكبير يستعبد للصغير. وبعدين دخل فيها أيضا ما ورد في رومية 9 ان قبل ان يولد وقبل ان يفعل خيرا ولا شرا ربنا قال احببت يعقوب وابغضت اياه. فهو بيقول ربنا هو مش بيقول ربنا بيقول الروح. الروح استطاع ان يعرف مستقبل ولديها من معرفة ماضيهما مما سبق لهما من تجسدات. يعني عارف ان الولد ده وحش في تجسداته السابقة كان شرير، والولد الثاني في تجسداته السابقة كان كويس، فبناء على كده قال احببت يعقوب وابغضت عيسو، وقال ان الكبير صعب للصغير. يبقى ده بقى مش مجرد عالم في الارواح، ده مفسر للكتاب المقدس رؤوف أريسن. طب ايه اللي دخله، ايه اللي يحصله في الكلام؟ المسألة ليست مسألة معرفة الله لماضيهما من جهة تجسدات سابقة، إنما معرفة الله لمستقبلهما على اعتبار إن ربنا بيعرف المستقبل. ربنا إيه؟ بيعرف المستقبل، مش عارف إنهم في تجسدات سابقة واحد كان شرير واحد كان طيب. طب كان يطلع ايه يعقوب بقى ده في تجسد سابق، ولا يطلع ايه عيسو في تجسد سابق، كان ايه معرفة. وكمان ان ربنا ليس محتاجا الى واسطة تساعده على الاستنتاج، يعني من معرفته لماضيهما في تجسدات سابقة بدأ يستنتج. لا، ربنا معرفته معرفة مباشرة لا تحتاج الى واسطة تنقل اليه المعرفة. او مثلا يأخذ في امثال 8:33 الرب قناني اول طريق. على فكرة الاية دي بيستخدمها الاريوسيون ضد لاهوت المسيح، ويرد عليها القديس اثناطيوس الرسولي ردود طويلة في كذا فصل من الفصول. طب يقول ايه؟ بيقول الرب قناني اول طريقه، من قبل اعماله منذ القديم، منذ الازل مسحت، منذ البدء، منذ اوائل الارض الى اخره، قبل ان تقررت الجبال، اذ لم يكن قد صنع الارض بعد، ولا البراري ولا اول فار المسكونة، لما ثبت السموات كنت هناك انا، لما رسم دائرة على وجه الغمر إلى آخره. كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذة فرحه دائما قدامي. طبعا الكلام عن المسيح وعبارة منذ الأزل مسح، الأزل يعني لا بداية له، فإذا كان بيتكلم عن وجوده منذ الأزل إذن ليست له حياة سابقة. هو بيقول دي أقوال تمثل روحا إنسانية تتحدث عن مصدرها الخاص عن طريق ذاكرتها اللاشعورية، ولهفتها أن تستعيد مكانتها القديمة. لا كلام عن أزلية المسيح وعن أنه اشترك مع الآب في عملية الخلق. يقول لما خلق السماوات كنت معه صانعا، فازاي يقول ان ده بيتكلم عن وجود سابق ليه؟ يبقى وجود سابق ليه وبعدين تجسد هذا الوجود السابق. طب الوجود السابق زي كان منذ الازل، طب وقبل الازل كان ايه؟ ممكن شيء. فكون ان هو يتكلم عن لاهوت المسيح بهذا الاسلوب، انها روح قديمة وتستعيد ما في ذاكرتها اللاشعورية، يدل على انه استخدم علم الارواح بطريقة غير روحية. كنت معه صانعا يعني خالقا. وبعدين يتكلم عن ارمية 1:1 يقول قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدست، جعلتك نبيا للشعوب. فيقول معرفة الخالق له بسبب ماضيه النقي الناصع في تجسداته القديمة. ده ربنا بيتكلم على مستقبل ارميا وهو عارف ان طبيعته كويسه، لكن مش معناها ان ده تجسد قديم، مش معناها تجسد قديم. طب ولما كان تجسد قديم كان ايه قبل كده؟ يعني ارميا كان ايه؟ كان متجسد في ايه قبل كده؟ الا عرف ربنا وبناء عليه جعله نبيا للشعوب. وبعدين في ايوب 1:20-22 لما مزق ثيابه وقال الرب اعطى الرب اخذ، وقال عريانا خرجت من بطن امي عريانا اعود الى هناك. هل يعود؟ يعني يعود في تجسد مخلص؟ طب هيعود في بطن امه ازاي؟ لامه كانت ماتت وانتهت. هيعود ازاي لبطن امه وهو بهذا الحجم الكبير؟ ايوب يعني مقصود يعني يعود الى الحياة الاخرى، يعني يعود الى السماء، يعود الى اي حاجة. وكلمة عريانا مش يعني مجرد يعود عريان، يعني ليس له ما يقتنيه، يعني كما نزل من بطن امه وهو لا يقتني شيئا يغادر هذا العالم وهو لا يقتني شيئا. يعني مسألة لا تؤخذ حرفيا ابدا. وبعدين يقول فيها ايه؟ يقول طبعا لا يمكن ان يعود الى بطن امه القديمة، بل يعود الى الحياة عاريا عن طريق بطن ام جديدة. طب هقول بطن ام جديدة دي صفة ايه بقى؟ يعني يتولد من ام جديدة. ايوب الصديق، انا ما اؤاخذ عليه. علماء الارواح هؤلاء انهم يستخدمون الكتاب المقدس لاثبات عقائدهم الخاصة، ويفسرون الآيات ليس التفسير السليم المقصود. ويقول لك برضو كلام نيكوديموس لما قال كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ، ألعله يقدر أن يدخل إلى بطن أمه ثانية؟ يقول هذه الآيات فسرت فيما بعد على المعمودية، وهذا التفسير لا يتعارض مع القول إنها تتحدث أيضا عن العودة إلى التجسد عن طريق الميلاد من فوق. طب الميلاد من فوق ليس ميلادا جسدانيا، ده ميلاد من الروح. وقول المولود من الروح روح هو، مش مجرد تجسد. والمسيح ما كانش يقصد المعمودية إن إنسان يجسد من أول وجديد، ده في حياته الحالية على الأرض يعيش ببركات المعمودية، إن الإنسان العتيق يصلب مع المسيح ويقوم إنسان جديد على شبه المسيح، زي ما ورد في غلاطية 3:27 لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، لبستم البر الذي في المسيح إلى آخره. هذا الميلاد من الماء والروح هو ميلاد روحاني وليس تجسد، ليس عودة إلى التجسد، ده ميلاد روحاني. المولود من الروح روح هو. بل أيضا يقول أبوكم إبراهيم، الكلام السيد المسيح مع اليهود في يوحنا 8، أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يومي فرأى وفرح قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فيقول المسيح عليه السلام، وده التعبير يقول واحد مسيح، ده مش تعبير مسيح، يقول كان ليه تجسد سابق رآه إبراهيم فتهلل وفرح، وقبل أن يكون إبراهيم هو كائن في التجسد السابق. فمعروف أن المسيح لم يتجسد إلا من العذراء مريم، فكيف كان له تجسد سابق؟ المسيح لما بيتكلم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يتكلم عن أزليته، فما قالش أنا كنت، قال أنا كائن، كان موجودا قبلا بلاهوته وليس موجودا قبلا في تجسد سابق. وبرضه قالوا حكاية
نهاية يوحنا 9 هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه، برضو نفس الآية استخدمها رؤوف عليه واستخدمها عبد العزيز جادو على اعتبار أن المولود أعمى كان موجودا قبل أن يولد، وهل هو أخطأ في وجود سابق؟ ده سؤال بيسألوه التلاميذ عن خطأ منتشر في ذلك الحين، زي ما قال المسيح ماذا يقولون عني إني أنا ابن الإنسان، قالوا له حد بيقول إنك أرمية وحد بيقول إنك إلي أو بعض الأنبياء، كلام خطأ لكن لا يدل على عقل. نكتفي بهذا الكلام الآن وتتفضلوا تروحوا.